يضحي يجوز براحته، يضحي بطمأنينته، يضحي براحته النفسية بكثير من الأموال. فإذا الآية الكريمة تريد تنبهنا إلى خطورة هذه الخصلة السيئة، خطورة الحسد التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أخاه إشفاء لغليله وحقده وحسده. إلهنا نسألك، ندعوك، نتوجه إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان، وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وارزقنا الشهادة بين يديه. إلهي لا تفرق بيننا وبين النبي وآل بيته طرفة عين أبدا، اجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك. الحاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، تقبل عملهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم، ارحم أمواتهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين وأرواح المؤمنين، رحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمر.
ترد في هواك جميع أفعالي.
يا رب يا رب
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجا.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتنا وأخواتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة عبر إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث سنشرع فيها بتفسير سورة المجادلة المباركة. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى الآيتين الأولى والثانية من سورة المجادلة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
أيها الأفاضل الظهار، من العادات الجاهلية التي كانت متعارفة في العلاقة الزوجية، وهو شكل من أشكال الطلاق، حيث لا يحق للزوج الرجوع بعده إلى زوجته. وقد حصل مثل هذا الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهر رجل زوجته فأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي ما آل إليه حالها في علاقتها بزوجها، وما إن نزلت هذه السورة وجعلت حلا فيه تخيير الزوج بين الوفاء بقسمه وطلاق المرأة أو الكفارة والرجوع إليها. وأما الزور هو القول الباطل المخالف للحق، وتشير الآية الثانية أن من لطف الله عز وجل على العباد أن كثيرا من أحكامه لا تتغير، ففي هذه الآية أعلن الله العفو عن الذين كانوا يظاهرون زوجاتهم قبل هذا التشريع الجديد بقوله تعالى إن الله لعفو غفور. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولا على الإنسان أن يلتفت إلى كل كلمة تصدر منه، فالله يسمع ما يصدر عنا. ثانيا، من شروط قيادة المجتمع وعناصر الصلاحية لتولي هذه المهمة أن يكون القائد مستعدا للاستماع إلى شكاوى الناس وحاجاتهم. ثالثا، للأنبياء مهام عدة، منها قطع دابر الخرافات والعادات والسنن الخاطئة التي تكون رائجة في المجتمعات التي يبعث فيها الأنبياء. رابعاً، كانت المرأة مظلومة في الجاهلية، فأتى الإسلام لرفع هذا الظلم والحيف عنها. والظهار من الظلم الذي كان يمارس في حق النساء في الجاهلية، فأتى الإسلام وجرم الظهار وحرمه، وجعل الله على من يفعله عقوبة دنيوية ثقيلة. وخامسا، مواجهة الباطل مطلوبة، ولكن لا بد من أن تتم بطريقة منطقية وبمساندة الدليل والبرهان. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة المجادلة.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
أيها الكرام، فتح الله أبوابا عدة لتحرير العبيد، منها العتق بالكفارة في موارد مثل قتل الخطأ والقسم في غير محله والظهار. ووردت كلمة حدود أكثر من 10 مرات في القرآن الكريم، وأكثر هذه الموارد مرتبطة بالأسرة وحقوقها. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولاً ظلم الزوج زوجته لا يمر من دون أثر وغرامة. ثانياً، يستغل الإسلام كل فرصة متاحة لتحرير العبيد وعتقهم. ثالثاً، المشرع الحكيم يبين للمكلفين فلسفة التشريعات والحكم المبتغاة منها ليقبلوا عليها بطيب نفس. ورابعاً، ترك العمل بأحكام الله وعدم الاعتناء بها كفر. أيها الأحبة، في هذه اللحظات نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 5 و 6 من سورة المجادلة المباركة.
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
المحادة مستمعين الكرام هي إقامة الموانع والمعارضة لحدود الله، وتارة تكون بالحديد والسيف، وأخرى تكون بالعناد والتآمر وغيرها من الوسائل المشابهة. وأما كبتوا فهي من الكبت، وهو القهر والغلبة. وتشير الآية 6 إلى بعث الناس جميعاً للحساب يوم القيامة، ولها في القرآن أمثلة عدة، منها قوله تعالى في الآية 47 من سورة الكهف، حيث يقول عز من قائل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً. أما كلمة شهيد في القرآن الكريم ترد تارة بمعنى مشهود وتارة بمعنى شاهد، وفي الآية 6 وردت بالمعنى الثاني أي شاهد. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا الإصرار على عادات الجاهلية وتجاهل حدود الشريعة الإلهية بمثابة إعلان الحرب على الله ورسوله، ثانيا القهر الإلهي والعقوبة الربانية تأتي دائماً بعد إتمام الحجة، ثالثاً المعاد هو ساحة تجلي القدرة والعلم الإلهيين. فقوله تعالى يبعثهم الله جميعاً دليل على القدرة، وقوله تعالى فينبئهم دليل على العلم. ورابعاً على الإنسان ألا يستصغر ذنوبه ومعاصيه، فالحساب بين الله تعالى دقيق يحصي كل صغيرة وكبيرة. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من آية ذكر الحكيم، دمتم بخير وفي أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:30 الحادية والثلاثين يأتيكم برنامج أجمل الحديث، عند 12:42 الوصايا الخالدة. نور وبلاغة في الساعة 12:48، عند 1:05 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، عند 2:00 حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم في الساعة 12:25. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 12:35. أما عند 3:15 وفي 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. أحبتي، نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
أجمل الحديث. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاه مما فات استراح بدنه، ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه. وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لولده الحسن عليهما السلام قوله: واعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك، أمرك أن تسأله ليعطيك، وهو رحيم كريم، لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعيرك بالإنابة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يؤيسك من الرحمة. عن سيد الشهداء عليه السلام أنه قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. عن الإمام الباقر عليه السلام فيما أوصى به جابر الجعفي قال: واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن اعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله، زاهدا في تزهيده، راغبا في ترغيبه، خائفا من تخويفه، فاثبت وأبشر، وإن كنت مباينا للقرآن فما الذي يغرك من نفسك. أتى أعرابي الإمام الصادق عليه السلام فقال له: أرأيت الله حين عبدت؟ قال الإمام: ما كنت لأعبد ربا لم أره. قال: كيف رأيته؟ قال الإمام عليه السلام: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروف بالآيات، منعوت بالعلامات. هو الله الذي لا إله إلا هو. فقال الإعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته. عن الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام بن الحكم أنه قال: يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: قلت يا رسول الله، كيف تعمر مساجد الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها. تحدثنا في حلقة سابقة عن فضيلة المساجد وعن أهمية إعمارها، وقلنا أن الإعمار له صورتان: الإعمار المادي أي بناء المساجد وتعمير المساجد، الوقف عليها وما شابه ذلك من أمور أخرى، وهذا له فضل كبير جدا عند الله تبارك وتعالى. والصورة الثانية للإعمار: الإعمار المعنوي العبادي، أي إعمار المساجد بالعبادة والتقوى، لأنه ما فائدة المساجد إذا كانت عامرة بالبناء عالية المنائر والقباب مزينة بالمرمر والرخام وما شابه ذلك، مفروشة بأحسن أنواع الفرش. ما فائدة ذلك إذا كانت تلك المساجد خالية من الإيمان؟ وكما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمساجد آخر الزمان وأهل آخر الزمان، وصفهم بأن مساجدهم عامرة بالبنيان وخالية من الإيمان. إذن النوع الثاني من الإعمار، يعني إعمار المساجد معنويا وروحيا بالعبادة والذكر والتقوى، هذا مهم جدا. أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الإعمار الثاني، كيف نعمر مساجد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين له بعض القضايا وبعض المفردات التي هي من جملة مصاديق إعمار المساجد. أولا يقول له لا ترفع فيها الأصوات، كبعض المساجد اللي للأسف الشديد عندما تمر فيها كأنك تمر بمقهى من المقاهي، حكايات نكات وضحك خصام نزاع. المفروض بالإنسان أن يحترم مساجد الله، يحترم حرمة المساجد، فلا يرفع فيها صوته إلا بدعاء أو قرآن وما شابه ذلك. فلا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل، أي بالأمور الباطلة، كأن تصير مكانا للاغتياب، الكذب، النميمة، للعب، اللهو. هذا أيضا من جملة مصاديق الإعمار، ألا تكون مكانا للباطل. بعد وألا يشترى فيها ولا يباح، ألا تكون محلا للبيع، ألا نحول مساجدنا إلى أسواق نبيع فيها ونشتري، فشوف سوق خواتم وسوق عطور وسوق عبي وسوق ملابس وما شابه ذلك. إذا أردنا أن نستغل حضور الناس مثلا بعرض بعض ما لدينا من بضاعة خارج المسجد، نعرض عليهم على المصلين ما لدينا من بضاعة. فإذا الإعمار الثاني مهم، ألا ترفع أصواتنا في المساجد، ألا نبيع ونشتري، ألا ندخل في الأمور الباطلة، نحفظ حرمة المسجد، وبذلك نكون قد عمرنا مساجد الله. الحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال سيدنا الحبيب الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار: ثلاث من حلل الله، رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل، ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فيهما وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده. نعم أيها الأفاضل، مما لا شك فيه أن الحلل الإلهية هي أسمى وأعظم الحلل التي يمكن أن يحصل عليها ويتزين بها، لأنها عطايا ومواهب من أكرم الأكرمين والجميل المطلق تبارك وتعالى. ومن مصادق تفضله سبحانه وتعالى بتلكم الحلل الكريمة توفيقه لعبده المؤمن للقيام بمحاسن الأفعال الكريمة التي تكون له زينة في الدنيا والآخرة، فهي حلل لا تبلى بل تزداد تألقا وجمالا وزينة لمن أنعم الله عليه بها. ومن أكرم مصادقها ما يهدينا إليه حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار في الحديث النوراني الذي استمعتم له، وهو من غرر الأحاديث النبوية التي اختارها العالم الجليل ابن شعبة الحراني في كتابه القيم تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نتأمل معا في هذا النص المبارك ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الحلة هي عادة تتميز عن سائر لباس الإنسان أنه يلاحظ فيها الزينة أيضا، يعني هي في الحقيقة لباس زينة أعم من اللباس العادي الذي يراد منه دفع مثلا البرد أو التستر به. لا، الحلة فيها أيضا حالة الزينة من التحلية، تحلية الإنسان. هذه الملاحظة منها نكتشف بلاغة الحديث النبوي الشريف، وهو يصف هذه الأعمال التي يوفق الله تبارك وتعالى إليها عبده المؤمن أو الإنسان عموما بأنها من حلل الله تبارك وتعالى، يعني لباس، ولباس التقوى خير، يعني هذا التعبير القرآني الجميل، لباس التقوى خير، يعني حلية زينة للإنسان المؤمن. فهي إذن حلل تزين المؤمن، تزينه في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ما هي هذه الحلل يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وآله: رجل زار أخاه المؤمن في الله بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى لكونه أخ في الله، أنا أزوره. هذه الزيارة تكون زيارة لله، فهو زور الله يعني زائر الله تبارك وتعالى، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما يسأل. إذن هنا أثران إضافيان، إضافة إلى التوفيق لزيارة المؤمن وهو عمل بحد ذاته له ثواب عظيم، كمن زار الله تبارك وتعالى، من زار الحسين كمن زار الله في عرشه، يعني أعلى مراتب زيارة الله تبارك وتعالى. إضافة لذلك يكرمه الله تبارك وتعالى، كل زائر يكرمه من يزوره ويعطيه ما سأل، إشارة إلى استجابة دعائه سواء كان دعا للمؤمن أو دعا لنفسه وللآخرين. هذه هي الحلية الأولى. الحلية الثانية: ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله. هناك زائر الله، هنا ضيف الله، والضيف له مرتبة أخص من الزائر، يعني فيه مدة المكث أكثر عادة الضيف من الزائر. الزائر يزور يسلم ثم يذهب، أما هنا ضيف يعني له مدة إقامة أكثر، وحق على الله أن يكرم ضيفه. بكل ما تستلزمه الضيافة. هنالك استجابة الدعاء، هنا إكرام للضيف، يعني يعطي الله تبارك وتعالى ضيفه حتى ما لا يسأله، ما لا يطلبه منه، يقدم له الطعام المعنوي، يقدم له الهدايا والعطايا. الحاج والمعتمر، الحلية الثالثة، حلية الحج والعمرة. الحاج والمعتمر فهما وفداء الله، الوافدين على الله، من الوافدين على الله. الوفد يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، والله تبارك وتعالى أكرم من يفد عليه الوافدون. فإذا هذه الحلية تزيده زينة، وتكون النتيجة أنه بهذه الضيافة وبهذا الارتباط بالله تبارك وتعالى يحصل الإنسان على النورانية التي تظهر في الدنيا بجمال وهيبة ونورانية سمائه وطلعته، وفي الآخرة بالنور الذي يسعى بين أيمانهم وأمام المؤمنين. رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الأستاذ الحاج عباس الباقري على هذه التوضيحات، ونلخص الفوائد التربوية التي نحصل عليها من الحديث النبوي المتقدم بالنقاط التالية. أولا، إن الله تبارك وتعالى يزين عباده بأسمى الحلل المعنوية من خلال توفيقهم للأعمال الصالحة، وهي زينة المؤمنين التي تظهر أنوارها عليهم في الدنيا والآخرة. ثانيا، الدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى من خلال دوام ذكره، فبذلك يكون باستمرار ضيف الله، وهو جلت رحمته أكرم من يكرم ضيفه. ثالثا، وبالحج والعمرة يتزين المؤمن بحلية وفد الله، وهو الرحمن الذي يكرم وفده فيتحفهم باستجابة الدعوات وزيادة الرزق وتبليغهم فوق ما يأملون. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ختاما ندعوكم إلى مسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وندعوكم بالعودة إلى مطلعها المبارك. قال سيدنا الحبيب الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار: ثلاث من حلل الله، رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل، ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فيهما وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني